أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير في الصلاة. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى إلى فروع أذنيه ثم لا يرفعهما حتى يقضي صلاته. ذكر في كتاب كنز الأرفان في تفسير آيات أحكام القرآن للمقداد الإمامي كلاما نفيسا في تفسير قوله تعالى: فصل لربك وانحر. وفي كتاب البحر أن المراد بالنحر رفع الأيدي عند التكبيرة. وكلام نفيس لكنه مخالف للغة العربية، وهو باطني هذا المؤلف، يدل عليه اسمه العرفان، سموهم أهل العرفان الباطنية، باطنية صوفية، صوفية الإمامية، فروع ابنه أي أعاليهما، وفروع كل شيء أعلاه. لا، ما هو صحيح. فرع الأذن هو أسفل هذه، والذي أصله ينبت يتفرع من الأذن. قال في جامع الكافي: ما لفظه مسألة صفة رفع اليدين في التكبيرة الأولى. قال أحمد والقاسم والحسن ومحمد: ومن السنة أن يرفع الرجل يديه في التكبيرة في أول الصلاة. قال محمد: رأيت أحمد يرفعهما إلى دون أذنيه، صار دونها ما هي مرتفعة، ويستقبل بهما القبلة مفرجة أصابعه، مفرجة أصابع اليد. وقال إسماعيل بن إسحاق: صليت خلف أحمد بن عيسى عليهما السلام فرفع يديه حين افتتح الصلاة فكانتا بحيال وجهه. وقال القاسم عليه السلام فيما روى داود عنه: يرفع يديه إذا كبر حذاء منكبه أو شحمة أذنه. هذا شحمة أذنه.
القاسم بن إبراهيم.
وقال الحسن عليه السلام في رواية ابن الصباح عنه، عند إنها خطأ الألف واللام في الصباح لأنه علم، إلا إذا كان الألف واللام للحظ، للحظ المعنى الذي نقلت منه، وهو قول محمد: ارفعهما حذاء أذنيه مفرجة أصابعه، ولا يجاوز بهما أذنيه ولا رأسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: إن إبليس لعنه الله حين أخرج من الجنة رفع يديه فوق رأسه. قال محمد: وإن كبر ولم يرفع يدا أجزته صلاته، وما أحب له أن يتعمد ذلك. انتهى بلفظه. أقول هنا أدلة على ثبوت الرفع وأدلة تمنع منه. روى الإمام زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يرفع يديه إلى فروع أذنه. قال الإمام الهادي عليه السلام: لا نرى أن يرفع المصلي يديه عند التكبيرة الأولى في الأولى ولا في غيرها. وروى عن جده القاسم بن إبراهيم أنه قال: لا ترفع اليدان عند التكبير ولتسكن الأطراف. وروى الإمام الهادي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما بال أقوام يرفعون أيديهم كأنها أذناب خيل شمس. فهذه روايات متعاربة، وهذا المجموع من كتب الحديث. وهذا الخبر الذي رواه زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام أحادي، فهو خاضع عند التعارض للترجيح، ونحن نرجح رواية الترك لعدة مرجحات: الأول أن هذه الرواية مضطربة، ثانيا أنها إذا تعارضت أدلة الإثبات والترك فأهل العلم يرجحون أدلة الترك إذا تعارضت عليهم الأدلة، بناء على أن الترك أدلة الترك تفيد التحريم وأدلة التشريع تفيد الإباحة، والحظر أولى من الإباحة. الإباحة لو ما هو مباح هم يشترونه من مستحب أو مندوب، قد بالتعارض بين الحظر وما يقابله، والحظر عند الأصوليين جعلوه من المرجحات، لكن ما هو من المرجح أننا نقول أنه محرم للترك، هو يرجح تركه، أما الجزم بالتحريم ما به وجه، لأن مقتضى الدليل إذا صح دليل التحريم مقتضى الترك. ثالثا أن رواية الترك عن الهادي عليه السلام يعضدها الحديث النبوي، وكذلك روايته عن جده القاسم بن إبراهيم. وقول الهادي عليه السلام هذا فعل لا يجيزه علماء آل الرسول، وهم العلماء المشاهير في أهل البيت عليهم السلام، الإمام القاسم وأولاده وطلبته. وأما الرواية للرفع عن الرسول صلى الله عليه وآله في أمال أحمد بن عيسى فسندها ضعيف، وفي بعض النسخ ليست موجودة فيها إنما في الحاشية، وكذلك لم توجد في مخطوطة جدي الحسين بن محمد رضوان الله عليه. وفي الحقيقة أن مسألة الرفع وعدمه ليست اختلافا في حكم الله. ما هو صريح؟
لا يجيب.
لا لا، التحريم هو تحريم الله، تحريم الله في القرآن أو في حديث متواتر بحيث يكون مقطوع بالقضية، هذا موضوع اجتهاد، لأنه معناها أنها تعارضت أخبار وهي أخبار أحد قابلة للتشكيك. إن مسألة الرفع وعدمه ليست اختلافا في حكم الله في التحليل والتحريم، لأن الهادي عليه السلام قال لا نرى أن يرفع المصلي يديه عند التكبير، إنما هو استنباط. وقوله هذا فعل لا يجيزه علماء آل الرسول بمعنى لا يعرفونه ولا يعتادونه، لا بمعنى أنه حرام، لأنه نفي ما يجيز ما فيه بشيء بلا قالوا لا يجيز، فأصبر أن الإنسان لا يجيز إلا ما فيه حرام. إذا أنا شكيت في الشيء ما بنجوزه، لكن قد لا أقضي بتحريم. وقد أشار الهادي عليه السلام في قوله قد روي أن قريشا كانت تفعله عند آلهتها، فإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي، فقوله فلا ينبغي، دل ذلك على أن الرواية غير قوية. وبقوله فلا ينبغي أنه ليس بالأمر المفتوت، وكذلك رواية الإمام زيد عليه السلام في المجموع لا تدل على الوجوب. الفعل ما يدل على الوجوب، حتى يتفعل لا يعلم وجهه، ما كان يشتين بكره أدن، لأنهم عندما نقول لا يعلم وجهه يجوبها في التشكيك في الفعل نفسه.
لا يعني ما كان
شيء
في
هذا الدنيا،
ها؟ لا تمام. هذا
على سامي إثبات
لا
ينبغي،
فالأمر المحظور والأمر
به
هو.
لا ما هو. أبدا. ما بالله إذا هو منصوص عليه بخبر أحادي أو بقياس أو بدليل ظني. أما الأشياء المقطعية يقول لا يجوز. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر. أقول قال في الحديث كبر لم يقل تكبيرة الإحرام، وقال بعض العلماء إن التكبيرة في أول الصلاة سبع تكبيرات، ولنا أدلة حاسمة لا خلاف فيها ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يبدأ ببعض التوجه قبل التكبير، هذا مجمع عليه. إما الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فقد نص القرآن على أنها قبل التكبيرة بقوله وكبره تكبيرا. قالوا إن عادة الناس إذا أقام المقيم ينظر الإمام للصف، إذا ما قد تكامل وبينتظر لما يجو ولا يجي الناس لهم أعيان أو ثقات يجيهم سامتهم. فالحديث ينبه على أنه إذا وصل عند قد قامت الصلاة فلا ينتظر الأحد، وأن كبر كناية عن البداية في الصلاة، لفظة كبر كناية عن الابتداء في الصلاة وعدم الالتفات، ويدل عليه قوله ولم ينتظر، أي لم ينتظر أحدا. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يكبر في رفع وخفض، وقال زيد عليه السلام إنه كان يكبر في كل رفع وخفض. شو كلام الإمام زيد تفسير، هذا تفسير لما رواه أمير المؤمنين أبو الحسين زيد بن علي عليه السلام عن جده عن أمير المؤمنين المرتضى عليه الصلاة والسلام في الخبر الأول والحمد لله رب العالمين. وقال زيد بن علي عليه السلام التكبيرة الأولى فريضة وباب التكبير سنة. وقال زيد بن علي عليه السلام إن سبح أو هلل كان داخلا في الصلاة، يعني إذا استفتح الصلاة بعد التكبيرة يحمد الله أو يسبحه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول بعد التكبيرة لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي لا ما يشتيك. وخطأ على الإمام زيد، الإمام زيد قال إن سبح أو هلل كان داخلا في الصلاة، معناها أنها تجزي مجزى تكبيرة الإحرام، تجي هذه في الحاشية ما هو سليم. ما أقول استنبطوها هم، ما هي منصوص عليها للهادي إنها ما يجزي التسبيح، أقول استنبطوها من مثل كلام الإمام زيد لما صرحنا من نستنبط لها أنها لا يجزي إلا لفظة الله أكبر، لأنها قالت التكبيرة الأولى فريضة. لا يجب أن يقولها التكبيرة لكن حين قد تكلم ما بالله ذكر التكبيرة، يقول الله أكبر هو بعضها المذهب هو رأيه أبو العباس الحسن ذكره في التحرير، لكن يدل على أنه خلاف الأولى لأنه قال التكبيرة الأولى فريضة وقال كان داخلا في الصلاة بأي شيء، يقول حتى الأدنى من التكابير قبلا بالتعارض بين إذا به ما يهم التعارض بين نص الهادي ونص الإمام زين. أما الاجتهادات كل من بها بله هو سابق، كل المفاهيم الناس تختلف، الأئمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، الحاصل أن الأئمة من أهل البيت المعروفة إمامتهم المجمع عليها بين أهل البيت لا يختلف في حد حكم من حكم من أحكام الله، لأنهم لو اختلفوا لشكك ذلك في الدين من أصله، لشكك ذلك في دين الله، لأن الأئمة حجج، فإذا اتبعنا هذا الإمام خالفنا هذا الإمام، فأم الحجة لا يجوز مخالفتها، فإذا اختلفا فمن اتبع أيهما؟ إن اتبعنا هذا خالفنا هذا، فمخالفة الحجة محرمة.
ما
إذا جزم الإمام المسألة تحرمها تحريما حتمي، والثاني جوز.
يعني
الدليل
نفسه ما عدا
إنه إذا جزم المسألة تحرمها تحريم حتمي والثاني جوزها، هذا الذي هو منه. وقال زيد بن علي عليه السلام: لا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بتكبيرة. لكن ترى الكلام هذا هو متعارض في نفسه. احنا بنتأول كلام الإمام زيد الأول: إن سبح أو هلل كان داخلا في الصلاة إذا كان يعتقد ذلك وكان جاهلا ولم يعلم بالتكبيرة الصح إلا بعد خروج الوقت.
إذا كان
جاهلا لم يعلم باشتراط الله أكبر إلا بعد خروج الوقت فلا يلزمها القضاء، لأن المسألة اجتهادية. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وأصل التحريم من قولك حرمت فلانا عطاه، لا خطأ، لأن التحريم من حرمه، وحرمت فلانا مصدر حرامه، حرمت ثلاثة مصدر حرام، والتحريم فعلها حرمته أو تحرمته أو أحرمته.
حرمت تحريمه.
إيه.
وما حرمت فلانا
مصدر حرام، أي منعته إياه. وأحرم الرجل بالحج إذا دخل فيما يمنع منه من أشياء كانت مطلقة له، وكذلك المصلي بالتكبير صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها. فقيل للتكبير تحريم لمنعه المصلي عن ذلك، وتحليلها التسليم، أي داخل في الحل بالتسليم والإباحة لما كان ممنوعا منه، كما يستبيح المحرم بالحج عند الفراغ منه ما كان محظورا عليه تمه. قوله وتحليلها التسليم، قال الخطابي وقوله صلى الله عليه وآله: وتحليلها التسليم بالألف واللام، يدل على أنه لا يجوز الخروج من الصلاة بغير التسليم. وش مولها قوله تحريمها التكبير؟ هو يدل على أنه يجب أنه يكبر بغير التسليم من الأقوال والأفعال، كما ذهب إليه قوم من العلماء، لأنه ذكر التسليم معرفا بالألف واللام، وعينه كما عين الطهور في قوله مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وعرفها بالألف واللام، وذلك يوجب التخصيص تمت. قلت أنا: وكذلك قوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير يدل على أنه لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالتكبير لا بغيره من التسبيح والتحليل، لما ذكره الخطابي، وقد صرح بذلك إمامنا الأعظم أبو الحسين صلوات الله عليه، حيث قال: لا يكون الرجل داخلا إلى آخره. ترى إمامنا الله من الكلمة الأخيرة، وقد صرح قبلها في سبحه وهلله بوجه جاءت عيونه. الله أعلم أنهم دور المحاشين ما بيقرأ الكتاب ولا يقرأ إلا خاطي وحده. أنا بنبصر به مثلهم في بغتنا به، نسأل واحد من كتاب وانت طالعته قال ايوه أبصرته مبلغ بصير في الفهرس، دور لوحده وراح يطالع فيها وخلى الباب خيره، حتى الخطبة ما بيواتيه يقرأ هي طويلة. قال عليه السلام: ولا يكون داخلا في الصلاة إلا بتكبير. والوجه الخبر الذي تقدم آنفا، ومعناه عليه السلام أنه لا بد من التكبير أو ما يقوم مقامه مما ذكرنا. قلت: وهذا منه عليه السلام ذهاب إلى أن الصلاة لا تكون إلا بعد التكبير، لأنه عليه السلام قال: لا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بتكبير، وهذا ظاهر
المخلوق. لا
بتكبير،
ما
قال بتكبير. المخلوق عندنا تكبير،
هي
جيدة تكبير. ومن هذا قال بتكبير، هذا في عندك مخطوطة جيدة. اشتيت أولا، اشتيت أولا تقولها لا بتكبيرة، نعم تعرفهم على أولا قال تكبيرة أو ما يقول مقام هجي زيد قولها أو مما يدل على أن تكبيرة ما هي ما في هذا الأول. وقال زيد بن علي عليه السلام إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر تكبيرة واحدة يريد بها الدخول في الصلاة ثم ركع أجزاه ذلك. قوله واحدة يشتي أنها قد تغني عن تكبير النقل. باب استفتاح الصلاة. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان إذا استفتح الصلاة قال الله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبتدي ويقرأ. أقول قال في الحديث ثم يبتدي، فدل بقوله يبتدي على أنه كبر. وما ذكرناه من أن التكبيرات سبع هو مذهب الناصر، ومذهب جماعة من الأئمة أنها عدة تكبيرات، وبعضهم يقول ثلاث. وقوله ثم يبتدي ويقرأ، ولو كان قد كبر لم يقل ثم يبتدي ويقرأ. قال النبي صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير، فيحتمل أن تكون تكبيرة بعد التكبيرة، فالأولى من التوجه والتوجه من الافتتاح، وإلا فلم يكن لقوله ثم يبتدي معنى. وإذا جعلنا قوله يقرأ تفسيرا لقوله يبتدي فلا فائدة فيها، لأن القراءة فريضة، فلا يقول ابتدي بل يقول له اقرأ، لأن القراءة هي المقصودة. أسبر نقول ما هي خطاب كلها، لا يبتدي ولا يقرأ. الحديث الذي مضى مفتاح الصلاة الطهور، وهذا الحديث سيأتي تفسيره في كلام الإمام زيد مع أبي حنيفة. حاصله أن الاستفتاح هو التوجه، والاستفتاح هو قبل الافتتاح، لأن الاستفتاح محاولة الفتح، محاولة فتح الصلاة، هكذا أشار إليها الهادي عليه السلام في مفتاح الوضوء. والاستفتاح والتوجه وتحريم التكبير. لا هو في كلام الإمام زيد نفسه. لا ما بشيء. لكن هو في كلام أبي حنيفة في جوابه على الإمام زيد. المفتاح الوضوء، والاستفتاح التوجه، والافتتاح والتكبير نفسه. المفتاح هو الوضوء، والاستفتاح هو التوجه، والافتتاح هو التكبير. قال أبو خالد رضي الله عنه لما دخل زيد بن علي عليه السلام الكوفة استخفى في دار عبد الله بن الزبير الأسدي، فبلغ ذلك أبا حنيفة فكلم معاوية بن إسحاق السلمي ونصر بن خزيمة العبسي وسعيد بن خثيم حتى دخلوا على زيد بن علي عليه السلام فقالوا هذا رجل من فقهاء الكوفة. فقال زيد بن علي عليه السلام ما مفتاح الصلاة وما افتتاحها وما استفتاحها وما تحريمها وما تحليلها؟ قال فقال أبو حنيفة مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وافتتاح الصلاة التكبير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، والاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا استفتح الصلاة قال ذلك، فأعجب زيدا عليه السلام ذلك منه. هذا يدل على أنه روي في التوجه ألفاظ متعددة، وما دامت قبل التكبير هي واسعة كلها ما بها أي محذور بها ما دامت قبل تكبيرة الإحرام. عبد الله بن الزبير الأسدي هو من أصحابه عليه السلام، وهو الراوي عنه عليه السلام أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فلم أسبقكم إليه فلا طاعة لي عليكم. انتهى من إملاء سيدي عماد الدين يحيى بن حسين بن أمير المؤمنين المؤيد بالله عليه السلام. قال الفقيه العلامة أحمد بن سليمان الأوزري المعروف في كتب الحديث: الزبير بضم الزاي وفتح الباء أينما ذكر إلا في موضع واحد، وهو حديث التحليل الذي رواه عبد الرحمن بن الزبير بن باطافان بفتح الزاي وكسر الباء. انتهى من تعليق الزيادات للفقيه يوسف من مسائل الصلاة. قلت: وحديث عبد الرحمن بن الزبير المذكور ذكره الإمام المهدي عليه السلام في المنهاج في مسألة تحريم نكاح المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر، وضبطه ومهده في شرح العمدة في هذا المحل بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة من أسفل. قال في المغني، المغني هو للذهبي في الرجال: الزبير بضم الزاي وفتح الباء الموحدة إلا في هذا المحل ففتح الزاي وكسر الباء الموحدة، ورجل آخر كذلك سماه في المغني. قال مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين محمد بن أمير المؤمنين المتوكل على الله رضوان الله عليهما، هذا الإمام هو بيسموه المتوكل الصغير، هو ابن المتوكل الكبير، الذي في منظومة الأشخر أن من كان من المهاجرين اسمه الزبير فهو بضم الزاي وفتح الباء الموحدة، ومن كان من الأنصار اسمه الزبير فهو بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة. وعبد الله بن الزبير الأسدي الشاعر المشهور بفتح الزاي وكسر الباء أبو حنيفة من تلامذة الإمام زيد بن علي عليه السلام، ومدة قراءته عليه سنتان، ويروى عنه أنه كان يقول: لولا السنتان لهلك النعمان. انتهى من إملاء عماد الدين عليه السلام. قال بعض الفضلاء: كني بأبي حنيفة لأنه كان لا يفارق الدواة أصلا، وحنيفة اسم للدواة عند أهل العراق، هكذا نقله ابن تيمية، وهو نظير أبي هريرة وابن هبيرة وأبي حمزة، يعني نظيرها في كونها كنية غلبت عليه، غلبت على اسمه. وإلا فاسمه النعمان بن ثابت الأنصاري، توفي سنة 51 و100. هذا نصر بن خزيمة من أصحاب الإمام زيد، وسعيد بن خزيمة من أصحاب الإمام زيد. نصر بن خزيمة بعضهم يجعلها القائد الأعلى في جيش الإمام زيد بن علي، ومعاوية بن إسحاق كان الإمام زيد بن علي في داره. هنا قال في دار عبد الله بن الزبير الأسدي، وفي بعض الوقت ولا في أكثر وقته في بيته في دار معاوية بن إسحاق، أن الإمام زيد جلس في الكوفة سنتين. تعالى جدك أي وبحمدك أبتدئ قيل وبحمدك سبحت أي على جلالك وعظمتك، والجد الحظ والسعادة والغنى منها. قال إمامنا الأعظم أبو الحسين زيد بن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: وإنه تعالى جد ربنا، ما لفظه؟ معناه على ملك ربنا وسلطانه، ويقال جلال ربنا، ويقال غنى ربنا، ويقال عظمة ربنا، ويقال أمر ربنا، ذكر ربنا إنشاء بلفظه وحروفه، والحمد لله رب العالمين. باب القراءة في الصلاة. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يعلن القراءة في الأوليين من المغرب والعشاء والفجر، ويسر القراءة في الأوليين من الظهر والعصر، وكان يسبح في الأخريين الظهر والعصر والعشاء والركعة الأخيرة من المغرب. وفي أمال أحمد بن عيسى عليه السلام ما لفظه. حدثنا جعفر عن قاسم بن إبراهيم بالركعتين الآخرتين يسبح فيهما أو يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. قال: الذي رأيت عليه مشايخ آل الرسول صلى الله عليه وآله التسبيح. وكذلك روي عن علي عليه السلام أنه قال: يسبح في الآخرتين، يسبح في كل ركعة ثلاثا، يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكبر في الثالثة، يعني يكبر للركوع، وإن قالها مرة واحدة في كل ركعة أجزاه. وروى الإمام محمد بن المطهر عليهما السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي، هذا الحديث اسمه حديث المسيء صلاته الذي علمه الصلاة، ثم اركع وكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأه، وإلا فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انتهى من المنهاج الجليل. قال الإمام محمد بن المطهر عليه السلام: ما لفظه مسألة، وتجب القراءة بالفاتحة فقط في الركعتين الأولتين. والوجه في ذلك ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وروينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الصلاة، وقد قال صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: أمرنا أن نقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر. إن قيل في بعض الأخبار وقرآن معها، قلت: القرآن سنة والفاتحة حتمة. يوضح ذلك أنه لو كان يجب أن نقرأ معها لكانت الآية القصيرة مجزية، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: وما تيسر، ولقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر. والمخالف لإمامنا عليه السلام لا يساعد على الاقتصار على الآية، فدل على أن قوله صلى الله عليه وآله وقرآن معها لا معمول على ظاهر عندنا وعندهم. الحقيقة أن في مجموع الإمام زيد ما ذكر نهاية في الفاتحة. إحنا بصدد، إحنا بصدد مسائل الفقه نفتح بها، وإذا المسألة تشتي لها لا تطول، لكن قدس مهما ذكرها بنجاوب عليه. فإن الهادي عليه السلام قال: وقد صح أن أقل ما يجزي من القراءة الفاتحة وثلاث آيات، ذكره في المنتخب. لما إحنا في صدد مسائل الفقه نبتعها، إذا إحنا نشتي بها فذاك الأزهر، ودي فيه كل مسألة على انفراد مستكمل المسائل. لكن إحنا فيما يتعلق بالمجموع نفسه، والإمام محمد بن المطهر لم يذكر من مجموع الإمام زيد ما يدعم كلامه ويأيد قوله أنه رأي الإمام زيد بن علي. أمش في ذهني بكلام للإمام زيد، يعني ما يساعد، يساعد مع غيره أكثر، لأنه قال القراءة في الركعتين الأولتين، كان يعلن القراءة في الأولتين عن علي. هذا إذا حملناه على ظاهره هو إلى الوجوب أقرأ، إنها تجيب القراءة في الركعتين، كيف يجب أكثر من الفاتحة؟ أيوة، هذا دي في المجموع كان يستنبط منه عن علي، ما بشي في مجموع الإمام زيد إنه يكفي الفاتحة. وجاءت رتب قوله ما تيسر. صلى ما تيسر ما تفيد العموم في الجمع كل ما تيسر اقرأ ولا ما اقرأ ديه وحافظ من القرآن لأنه ما رضي الله وقال ما بحد بدأ قال ما يكفي آية ما هو قال كذا ما هو صحيح كلام قلت روي عن القاسم بن إبراهيم أنه يكفي آية أنه عمل بقوله ما تيسر وقلت الآية قد تيسرت قال لكانت الآية القصيرة مجزية والمخالف لإمامنا لا يساعد على الاقتصار على الآية أحد خالف إمامنا ولا شيء إمامنا ما قد ذكر شيء كلامه يشتي إنهم احتجوا على وجوب غير الفاتحة بهذا الحديث بقوله الفاتحة والقرآن معها في حديث آخر حديث نبوي روي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال للمسيء صلاته أنه يقرأ القرآن ويقرأ الفاتحة وما تيسر فرد عليه من محمد بن مطهر بأن إذا التزموا بهذا الحديث فيكفي آية قصيرة ثانيا أنهم ما بحد قال بها أن الله قد رويت عن القاسم بن إبراهيم أنها تكفي آية وكلام القاسم قوي لأنها قد تيسر أنا سأل سيدي مجدي رحمه الله في نجران في عام 94 و300 ألف أنا قال كلام الهادي عليه السلام لما أملى أحد الطلبة على سيدي مجدين في الشفاء كلام القاسم وأوردت عليه أن الهادي قال أن أقل ما يجزي رواها عن النبي قال قصده أن حصلها مما روي عن النبي أن الهادي حصلها أن يتأول أن ما هي إن ما قصد الهادي أن النبي قال كذا بهذا الله إنما حاصل ما روي لنا وصح لنا أنه يكفي الفاتحة وثلاث آيات وتأويل تأويل من فعل النبي كان يقرأ الفاتحة وسورة فليظن الهادي في الأحكام قال إنه يجب الفاتحة وسورة وأصر عليه لفعل النبي صلى الله عليه وآله وقال النبي صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا صلى النبي وفعل هكذا ما فعلها النبي فيجب لأن الأصوليين ذكروا في باب الأفعال في السنة أن فعل النبي صلى الله عليه وآله إذا كان بيانا لآية تدل على الوجوب فيحمل على الوجوب قال في الغاية ما كان من فعله صلى الله عليه وآله وسلم جبليا أو بيانا فواضح يعني ما في إشكال إن الجبلي ما يدل على شيء ما يدل على الإباحة فقط وما كان بيان حكم المبين فالمبين هو أقيم الصلاة وآتي الزكاة يكون قوله القرآن مجمع
يفسر
الفعل القرآن
يجعلها مجمع
ما هو عام إنه نكرة في سياق الإثبات لا يفيد العموم ما هو عام ومجمل له عام من يفيد أي قرآن منها وأما أصحابنا الذين اكتفوا بثلاث آيات قالوا إن التحدي وقع بثلاث آيات لم يقع بأقل منها التحدي لم يقع إلا بثلاث آيات حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام. ما لفظه حدثني قاسم بن إبراهيم عن أبي بكر بن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فقد أخدج صلاته. قال محمد: كنت أصلي خلف عبد الله بن موسى فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا، وكذلك كان أصحابه جميعا، وكذا علي بن أبي طالب عليه السلام. أقول: كان معاوية لعنه الله يمنعه من الجهر بها في المغرب والعشاء والفجر، وعلي عليه السلام يجهر بها، وهذا مشهور. وقال الرازي إنه اشتهر عن علي أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في المغرب والعشاء والفجر، فجاء معاوية لعنه الله ومنع من الجهر بها. ما عندهم بالشيء لعن ما فيه كلام الرازي. هل يأتي معاوية ويمنع منها في الظهر والعصر ولم يسمع أن أحدا جهر بها في الظهر والعصر؟ ولا يمكن الاحتجاج بهذه الرواية لأنه لا يوجد فيها ما يدل على شمول الظهر والعصر، ولا يوجد في الرواية لفظة تصلح للعموم ولا للخصوص، لا في الجهرية ولا في السرية ولا في كل صلاة، ما فيها عموم. العموم في رواية الأمالي، أمالي أحمد بن عيسى، من لم يجهر في صلاته. عاد فيه رواية ثانية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فتحتي الطواف. أيوة، هي موجودة في لوامع الأنوار، وقد أوردتها أنا في هامش أمالي أحمد بن عيسى في نسختي، نقلناها من لوامع الأنوار قبل ما تطبع. ايوه، صار لها في ترجمة احمد، في ترجمة امالي احمد بن عيسى في لوامع الانوار. وقال في الجامع الكافي، قال القاسم والحسن واحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى، وهو قول محمد، يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية. في الجامع الكافي
قال
في الأول يعلن القراءة في الأولى، هنا قال كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، لا، أن المقالة بسم الله الرحمن الرحيم، ولي تهتموا به، ماذا عندكم؟ يكفي الناس يقرأوا الفاتحة، فش عاد هبوا بسم الله الرحمن الرحيم وهبوا الهباء؟ لا، لأن المخالفين منعوا منها، مثل ما ذكرناه في الحاشية، لأن معاوية منع منها، وتركها، كثرت الروايات في إثباتها للرد على المانع. ما هي بقية الفاتحة على السواء، يعني هم على السواء في كونها من الفاتحة، لكن ذكرها بشكل خاص لأن المخالفين منعوا منها. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: كل صلاة بغير قراءة فهي خداج. الخداج النقصان، تمت نهاية. لفظ المنهاج الجلي فائدة، خداج أي نقصان. فقال يقال خدجت الناقة تخدج خداجا إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام وإن كان تام الخلق، وأخدجت الناقة إذا جاءت بولد ناقص الخلق وإن كانت أيامه تامة. تمت منهاج بلفظة الخداج، تقديره ذات خداج، فحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه، أي فهي مخدجة، فوضع المصدر موضع المفعول. حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: كانوا يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلطتم علي فلا تفعلوا. هذا يدل على أنهم لا يقرأ خلف الإمام. لا ما في أمرهم ولا شيء. لا لقد أنت من الصلاة بحاجة قراءة.
ما أخبر النبي أن الصلاة قراءة الإمام
بجانب. أخبرهم بداية. قول خلطتم علي فلا تفعل. قال زيد بن علي عليه السلام: صليت خلف أبي عليه السلام المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الأولى فقرأها في الثانية وسجد سجدة السهو. سجدتي السهو. حدثني زيد بن علي عليه السلام قال: إذا دخل الرجل في الصلاة فنسي أن يقرأ حتى يركع فليستوي قائما ثم يقرأ ثم يركع ويسجد سجدتي السهو. هذا يدل على أن الإنسان يرجع. يرجع ولو القراءة إما على أن القراءة واجبة في كل ركعة في ركعتين على ما فهمناه من ما روي عن علي عليه السلام، وإما على أرجحيتها، وإما على أنه يرجع للشيء وله سنة. لقد تقدمت عن علي كان يقرأ في الأولتين. وقال زيد بن علي عليه السلام: لا يفتح على الإمام في الصلاة، فإن فتح عليه فالصلاة تامة. إذن فقولها مثل سيئة الأشياء ما المقصود بها التحريم، بل المقصود بها الأدب من أداب الصلاة. ما ذكر. وقال زيد بن علي عليه السلام: من أسمع أذنيه فلم يخافت. اشتبه نهي عن المخافتة. قال: من أسمع أذنيه فلم يخافت. يقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال زيد بن علي عليه السلام: إن المعوذتين من القرآن. ما بشيء إن ما بشيء إن عندكم قد إشكال إن ما بلا مصلح سام كده إن المعوذتين لأجل نقدر نكرها ابن مسعود قلت به موجب الإن التوكيد قالوا إنه جاء التوكيد عند الإنكار. تمام نجي أسبرها عليها بلا تأول ولا كتها من المصحف. تأول ولا تأول ولا قالوا إن المعوذتين من القرآن وبيؤدي إلى كفرة. ينكر شيء من القرآن من أنكر آية كفر. قالوا ما أنكر الله وجودها في الختمة. ما الختمة ما لها حاجة، كل نهاية في ختمتها وش مات ما هي ملكة كدها. الظاهر إن كان مبلغ وش يجي كدها وش له من حاجة. كدها من المصحف فالناس بيكتبوا له أدعية وش عليه. إذا فرضناه يدعى فليش واسع الدعاء كده. يجوا مع المصحف عنوان قبله هل يحتاجوا كده. هو مبلوع غبي قال حصل كده جوه لما فقع وخر بلا تخرج عرض. تعصب مع عمر ومع عثمان وإليكم.